الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول أحاديث اليوم ما رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث بلال عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن للفجر إلا وقد اتضح النهار أو كان الفجر هكذا. وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، يعني أبلج. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهم من حديث جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر منكر، وهذا خبر منكر، يستدل به من قال بعدم الأذان قبل الفجر تنبيها، يعني أنه لا ينبه للفجر قبل طلوعه، كما كان بلال عليه رضوان الله تعالى يؤذن. وهذا الحديث تفرد به شداد مولى عياض بن عامر فيما يرويه عن بلال، وهذا معلول بعلل. أولها أن شدادا مجهول، وقد تكلم على جهالته غير واحد، كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الأثرم وغيرهم، وعلى هذا الخبر الحافظ بن رجب رحمه الله. وكذلك أيضا فإنه لم يسمع بل لم يدرك بلالا عليه رضوان الله، كما نص على هذا غير واحد من الحفاظ أيضا، فإن شداد لم يسمع من بلال، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الأثرم، فإنهما قال لم يلقى شداد بلالا. وعلى هذا يكون في الإسناد مجهولان: المجهول الأول هو شداد، والثاني من يحدث عنه شداد عن بلال عليه رضوان الله. ويظهر هذا الانقطاع أن أبا نعيم الفضل بن دكين قد أخرج هذا الخبر في كتابه الصلاة من حديث جعفر بن برقان عن شداد قال: بلغني عن بلال، قال: بلغني عن بلال، فذكر أنه لم يسمع هذا الخبر عن بلال رضي الله عنه. وهذا الحديث إنما قيل بنكارة متنه، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل فينبه الناس قبل صلاة الفجر، وعلى هذا العمل جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بلالا أن يؤذن مع طلوع الفجر. والأذان مع طلوع الفجر جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لبلال بجملة من الطرق، منها ما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث سالم ابن غيلان عن سليمان التجيبي. وسليمان التجيبي مجهول، وقد تفرد بهذا الحديث، وهو حديث منكر. وقد جاء من وجه آخر أيضا عند الدارقطني في كتابه السنن من حديث أبي يوسف، وهو القاضي صاحب أبي حنيفة، يرويه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يؤذن إذا اتضح الصبح. وهذا الحديث حديث منكر، والصواب فيه الإرسال، وذلك أنه قد رواه جماعة من أصحاب سعيد بن أبي عروبة، يروونه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن بلال، ولا يذكرون فيه أنس بن مالك ويجعلونه منقطعا، وهذا هو الصواب، رجحه الدارقطني وغيره. على هذا نقول إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بلال بالأذان إذا اتضح النهار، الأخبار في ذلك معلولة. جاء في هذا جملة من الأحاديث كما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث حجاج، ويرويه عن سويد بن غفلة، وحجاج ضعيف الحديث ولا يحتج به. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن بلالا يؤذن بليل، وأذان بلال بليل يعني أنه يؤذن قبل طلوع الفجر، وهو لإيقاظ النائم وتنبيه القائم، يعني أي يتنبه ويستعد للصلاة أو يتسحر إذا كان عازما على الصيام. وما جاء من نفي الأذان قبل الفجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخبار في ذلك منكرة، الأخبار في ذلك منكرة. يقول البيهقي رحمه الله في كتابه السنن لما أنكر هذا الخبر قال: ويعضده، يعني يعضد الحديث الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، قال يعضده عمل أهل الحرمين، يعضده عمل أهل الحرمين. وأسند في ذلك عن الإمام أحمد عن شعيب عن مالك بن أنس قال: ما زال العمل عندنا على أذان الفجر بليل، أي أنهم يؤذنون للفجر بالليل تنبيها. وفي هذا قاعدة وهي من مسائل العلل التي تقدم أيضا الإشارة إليها، وهي أن الحديث إذا كان العمل على خلافه في بلاد الحرمين في مكة والمدينة في الصدر الأول إذا كان العمل على خلاف الحديث فإن هذا أمار على ضعفه، وإذا كان العمل عليه فإن هذا من القرائن التي تعضد الحديث المروي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل في المدينة على الأذان قبل الفجر كما حكاه غير واحد ويقول به فقهاء المدينة وينص عليه الإمام مالك، وهذه الأحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بلال ألا يؤذن حتى يرى الفجر أو حتى يتضح النهار أو يتضح الصبح، هذه لا أثر لها في فقههم. ومعلوم أن الفجر هو الذي وأن الفجر وأوقات الصلاة ترد على الإنسان كل يوم، وهذا مما يحفظ ويثبت عليه العمل ولا ينصرف الناس عن ذلك العمل إلا بدليل بين. وهذا أي كلام البيهقي رحمه الله بإنكار الحديث بعمل أهل الحرمين إشارة إلى أن هذا من قرائن الإعلان، وهو الذي يعمل به الحفاظ، وقد أشرنا إلى هذا مرارا. وإنما قال عمل أهل الحرمين خاصة أن العمل المتوارث لم يثبت في بلد من البلدان كثبوته في مكة والمدينة، لأنها بلاد الإسلام في الصدر الأول. وأما غير الحرمين كالعراق ومصر والشام وخراسان واليمن ونحو ذلك فهذه لم يستوعبها الإسلام دخولا إلا متأخرا. وعلى هذا يقال إن العمل في مثل ذلك طارئ عليهم بخلاف ما كان في المدينة. لهذا نؤكد أنه ينبغي لطالب العلم الناقد الذي يريد البصيرة في أبواب العلل أن يضبط ما عليه عمل أهل الحجاز وأن يعرف مراتبهم في ذلك. الحديث الثاني في هذا هو حديث زياد ابن الحارث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، يرونه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر، وقع في إسناده ومتنه اختلاف. تفرد بروايته على هذا الوجه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي وغيرهم، وأنكر حديثه هذا جماعة أنكر حديثه هذا جماعة كيحيى بن معين وكذلك الإمام أحمد وكذلك قد ضعفه علو الحافظ بن رجب رحمه الله. وهذا الحديث وحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم علته الأصلية فيه تفرد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فيه، وتفرده بذلك ليس بمقبول، ولكن قد يشكل على البعض قول البخاري فيه مقارب الحديث وأولا بالنسبة لعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو رجل صالح وزاهد ومن أئمة إفريقيا، بل قيل إنه أول مولود في الإسلام في إفريقيا، وكان قويا في الحق ناصرا للسنة آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وربما يرد في كلام بعض العلماء على إمام من الأئمة وعلى رواة من الرواة في الأخبار من ألفاظ التعديل ما ينصرف إلى إمامته في باب من الأبواب ولا ينصرف إلى حفظه، ومعلوم إن الطعن في حفظ الراوي لا يعني ذلك طعنا في ديانته، فقد يكون من أئمة الديانة، ولكن الحفظ هو آلة وملكة قد لا يتاهى الإنسان وهو من العباد من الصالحين. لهذا ربما حمل البخاري رحمه الله على قوله في عبد الرحمن بن زياد إنه مقارب الحديث ما يعلمه من حاله. وأما إضافة المقاربة إلى حديثه فنقول إن لعبد الرحمن بن زياد أحاديث مستقيمة يوافق فيها الثقات، وله أحاديث تستوجب الرد عليه وإنكار حديثه ومنها هذا الحديث، وهذا الحديث حديث منكر قد تفرد به عبد الرحمن بن زياد من هذا الوجه، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ويأتي الكلام على شيء من هذا الأحاديث في التفصيل. وقد جاء في بعض الأسانيد فيه اختلاف، تارة يذكر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وتارة يسقط، تارة يذكر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. فقد روى هذا الحديث أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة وكذلك في أخبار أصفهان، ولم يذكر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وذكره في هذا الحديث هو الصواب، وعلى هذا جرى الأئمة في إعلال هذا في إعلال الحديث به. وهذا الحديث يعني حديث زياد بن الحارث الصدائي قد جاء في معناه جملة من الأحاديث، منها وهو الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن فهو يقيم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رواه البيهقي والطبراني وغيرهم من حديث سعيد بن راشد المازني عن عطاء عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد به على هذا النحو سعيد بن راشد وهو ضعيف، وقد أعله وأنكر حديثه جماعة من الأئمة كيحيى بن معين ولينه وضعفه غير واحد من العلماء كالإمام أحمد والنسائي والدارقطني وأبي حاتم وغيرهم. وقد توبع على حديثه هذا بلفظ أتم قد رواه أبو عدي ابن عدي في كتاب الكامل وأبو الحسن في جزء له من حديث حسام ابن المصمك يرويه عن عطاء عن عبد الله بن عمر بلفظ أطول، واختصره ابن عدي في كتابه الكامل. وحسام متروك الحديث، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله مطروح، وتركه عبد الله المبارك وغيره. وهذه المتابعة من حسام لسعيد بن راشد لا يعتد ولا يعتبر بها، لا يعتبر بها. لماذا؟ لضعف حسام وشدة طرح العلماء له، بل اتهم في حديثه. وكذلك فإن أمثال هؤلاء الرواة الذين يتابع بعضهم بعضا وهم من الضعفاء شديد الضعف، إنما رددنا حديثهم لأن الأمر ربما يتجاوز الحفظ إلى الدين، ربما يتجاوز الحفظ إلى الدين، ولا يستطيع الأئمة أن يصرحوا بذلك باعتبار أن الجزم أن المطعن في الدين فيما فيه. لماذا؟ أن الراوي كحال مثلا سعيد بن راشد وإن كان ضعيف الحديث إذا تابعه غيره كحال حسام وهو من المطروحين وضعفه في ذلك الشديد، ربما لم يسمعه من عطاء وإنما سمعه من سعيد بن راشد، فيرجع الحديث إلى واحد، فنجعل هذه متابعة لذلك. بخلاف الضعفاء يسير الضعف الذين ضعفهم لا نجزم بكونه يتعدى إلى الدين. أما حال حسام فإنه شديد الضعف، وقد طرحه وترك حديثه واتهمه بعض الحفاظ مما يجعل النفس لا تطمئن إلى صدقه بأنه سمع ذلك من عطاء. ولو سمع ذلك من عطاء لاحتمل أن يرجع في ذلك إلى أمر الحفظ، وأمر الحفظ فإنه يصعب أو يستحيل على الإنسان أن يتواطأ مع غيره على لفظ واحد. لهذا نقول إن متابعة حسام ما لا يعتد بها. لهذا إذا وجد طالب العلم حديثا قد تبع أو حديثا فيه مطروح أو متروك أو ضعيف جدا وله شاهد من وجه آخر فيه على ذلك النحو، فلا يعتد بالمطروح، بل يجعل وجوده كعدمه ولا ينظر إليه. وأما الاغترار بكثرة الطرق وكثرة المرويات في الأحاديث إذا وجد فيها المطروحون، هذا مما يسلكه بعض المتساهلين من المتأخرين، وهي من المسالك الخاطئة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر منها. وقد توسع جماعة من المتأخرين في هذا الباب، وأظهر الأئمة توسعا في هذا، والإمام السيوطي رحمه الله يتوسع في تصحيح الطرق أو تصحيح الأحاديث بمجموع الطرق، ولو كان فيها من الرواة من هو شديد الضعف وواهي، فهذا وجرى على هذا جماعة من الأئمة كالمناوي رحمه الله وجماعة، ومنهم من سبق وممن يتساهل في هذا الباب جماعة في أبواب التصحيح بمجموع الطرق، وهذا فيه ما فيه. الحديث الرابع هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن فهو يقيم. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متنوعة، وهو جاء بأتم من هذا. هذا الحديث رواه البيهقي وأبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث منكر أيضا، وقد تفرد به الحكم في روايته عن مقسم، والحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة حديث ليس هذا منها، لم يسمع منه إلا أربعة حديث ليس هذا منها. وكذلك قد تفرد به مقسم عن عبد الله بن عباس عن سائر أصحابه، فلعبد الله بن عباس رضي الله عنه جماعة من أصحابه من الأئمة الفقهاء الثقات، فلم يروا هذا الحديث عنه، وتفرد به من هذا الوجه حديث الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس مع الحاجة إليه دليل وأمارة على النكارة. ومن وجوه النكارة أن مثل هذه المسألة يحتاج إليه أن الإنسان قد يكون مؤذنا و يتعذر عليه الإقامة. وهذا يرد لا يخلو منه الإنسان. ومثل هذا ينبغي أن يرد بأسانيد أجود من هذا وهذا يطرأ خاصة مع اتساع رقعة الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين. والفتاوى في ذلك هي إنما هي من أقوال جماعة من السلف من التابعين وكذلك بعض الصحابة. ولو كان في ذلك شيء مرفوع لاعتمد عليه في هذا الباب في أمر الفتوى. نعم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الأحاديث وذلك ما رواه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عن أبيه وهو صاحب الرؤيا رؤيا الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله أرى الرؤيا ويؤذن بلال فقال ويقيم أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم أنت. هذا الحديث قد يقال إنه أمثل شيء جاء في الباب ولكنه ضعيف أيضا لاضطراب الإسناد. تارة يرويه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله وتارة يرويه محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن سيرين وتارة يرويه عن أبيه عن جده. وهذا اضطراب. وقد عل هذا الحديث جماعة من الأئمة كأبي الفرج بن الجوزي والبيهقي وابن رجب رحمهم الله. ولكن في هذه المسألة أعلى شيء في الباب ما رواه ابن أبي شيبة وهذا إسناده صحيح ولكنه موقوف ما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبد العزيز بن رفيع قال رأيت أبا محذورة وقد أذن رجل فجاء فأذن وأقام يعني أنه أعاد الأذان الأول الذي أذنه من سبقه ثم أقام للصلاة. وهذا إسناده صحيح صححه البيهقي وغيره. وهذا عن أبي محذورة وأبو محذورة هو من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل فعله ذلك يعضد المرفوعات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ نقول إن العمل شيء القول بالسنية والتشريع شيء آخر. وذلك أن القول بالتشريع تأكيد. وذلك أيضا إنه قد يقال إنما جرى العمل على أن المؤذن يقيم وأن الأذان والإقامة تكون لشخص واحد أنه إذا كانت لاثنين تواكلا وإنما تجعل لواحد أضبط لأمر الناس. وقد يكون هذا من أمور الاحتياط لا من أمور السنية والتعبد في ذات الفعل. فنقول الإنسان في هذا يحتاط فيمتثل مثلا السنية ونحو ذلك أن يكون مثلا المؤذن ذهب أو اعتذر ويخشى يتأخر أن السنية يقال أن الإنسان ينبغي له أن ينتظر المؤذن ولو كان في ذلك كلفة يسيرة من غير مشقة ظاهرة على الناس ينتظر المؤذن. ولكن إذا قلنا بعدم الثبوت نقول إذا أذن مؤذن وأقام آخر الأمر في ذلك سعة لأن المراد بذلك الإعلام. فهل نفصل الأذان عن الإقامة كما نفصل الأذان والإقامة عن الإمامة لا رابط بين هذا وهذا، سواء أذن المؤذن وأقام وصلى كما تقدم معنا في الدرس الماضي في هل يصلي بالناس المؤذن يجمع بينهما أم الأفضل المغايرة، أم الأفضل في ذلك المغايرة، وأنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء معنا بعض الأحاديث، ما هذه الأحاديث يا أنس الدرس الماضي؟ نعم يا عبد الملك، موقوف ذكرنا فيه حديثين مرفوعين. أحسنت، وش علته؟ حديث من وحديث من؟ جاءنا حديث جابر ابن عبد الله، من رواه؟ رواه الدارقطني. من حديث من؟ أنس، سعود، محمد، والي. من حديث هلال بن معلى عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وين العلة؟ لا فيه أضم. نعم لا نريد تخمين، إذا ذكرت راوي اذكر صفته. نعم متهم وقد أنكر عليه غير واحد هذا الحديث. والحديث الأول يكره للإمام أن يكون مؤذنا، أو منكر واضح. نعم أنكره الشيخ بمتنه. نعم مع نكارة متنه أيضا نكارة الإسناد. حديث من؟ أنس بن مالك. طيب شو العلة؟ سعود، أحمد، صباح، طيب عمل تفرد به سلام الطويل، وهو متروك أيضا. نقول في هذه المسألة إننا في مسألة الأذان والإقامة، هل نفصل الأذان عن الإقامة كما نفصل الأذان والإقامة عن الإمامة؟ نقول نعم، نفصل الأذان عن الإقامة، ويظهر أن ما كان في ذلك هو العمل. أما ما جاءنا بمحظورة في أنه أذن وأقام فيطرأ على ذلك جملة من الاحتمالات. احتمال أن يكون المؤذن ذاك تعدى عليه في أذانه فأراد تأديبه، يحتمل هذا، خاصة أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم المجردة إذا جاء عندنا أحاديث متعارضة في الباب، لو كانت الأحاديث الضعيفة كلها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من أذن هو يقيم، ما جاء العكس فيها وما جاء في الباب من الحديث المتضادة في هذا كلها ضعيفة، لأمكن أن نجعل حديث أبي محذورة الموقوف عليه يعضد الأحاديث الأخرى أن من أذن فهو يقيم. وقد جاء في ذلك أيضا أحاديث عن بعض الصحابة أن بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم، ولكن في أسانيدها ضعف، وذلك أنه يرويه ابن أبي شيبة وكذلك ابن سعد في الطبقات من حديث يزيد بن هارون عن حجاج عن شيخ من أهل المدينة عن بعض مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد فيه جهالة ولا يصح. على هذا نقول إن الأدلة في ذلك والعمل فيه التضاد، ونجعل الأمر على الأصل، نجعل الأمر على الأصل. وإنما جرى عمل الناس على هذا الأمر لضبط هذه الحال، كما تكون أحوال الناس من جهة الصلوات. الناس الإمام يصلي الصلوات الخمس ويرتبط بغيرها، يرتبط بغيرها كصلاة القيام والتراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء وأضرابها، صلاة الجمعة وهي خارجة عن الصلوات الخمس منفصلة لا يكون لها إمام آخر، أو يأتي أو تسقط أحقيته بالإمامة حتى يأتي تكليف آخر. ولهذا نقول إن ذلك الأمر مدعاة لحملها وتوابعها مما هو من جنسها، وهذا أدعى لحفظ الأمانة وصونها من الخلل. الحديث الخامس في هذا ما رواه أبو يعلى في كتابه المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة نهض. وهذا الحديث حديث منكر، وهذا الحديث حديث منكر، رواه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث حجاج ابن فروخ، وقد تفرد به وهو ضعيف، قد ضعفه جماعة كيحيى ابن معين والنسائي ولينه البخاري وأحمد، وضعف الحديث ابن رجب رحمه الله. وإنما قلنا بضعفه ونكارته أنه مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد ثم يقوم الناس فلا مجال لجلوسه ونهوضه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يحدث صاحب حاجة فأقام بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه وأمرهم بتسوية الصفوف. وهذه تدل على نكارة هذا الحديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن جل حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات أنه يأتي من خارج المسجد فلم يكن عليه الصلاة والسلام فيه، وذلك لانشغاله بمصالح المسلمين. فإذا كان كذلك فإننا نقول إنما جاء في هذا الحديث من نهوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله قد قامت الصلاة منكر. ثم أيضا من وجوه الإعلال أن هذا لو كان من السنة لاحتيج إلى اشتهاره بأسانيد قوية، والأسانيد التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عامة من غير تقييد. والأذان أو الإقامة للصلوات الخمس تكون في اليوم والليلة 5 مرات، ولو كان هذا منضبطا دقيقا لجاءت به النصوص. ومن وجوه الإعلال أيضا أن هذا الأمر لم يكن عليه عمل الصحابة ولا أئمة الفقه من التابعين في مكة والمدينة، ومثل ذلك لا يفرط فيه، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن ما هو دونها. ومع ذلك اعتنى بها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وضبطوها. وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا إلى أنه ينبغي ضبط العمل فيما عليه أئمة الفقه من أهل البلدان. وبالإمكان، وهذا نبينه كثيرا، بالإمكان أن نعطي الإخوان تقييدات لفقهاء المدينة وفقهاء مكة وفقهاء الكوفة والبصرة والشام على اختلافها واليمن وخراسان وكل معاقل الإسلام. أعطي الإخوان مذكرة يرحل في الورقة الواحدة منها إلى المدينة، ولكن تعطى الأخوان ولا تصور، تطلب من الأخ سعود إن شاء الله لعلها تكون الأسبوع القادم توزع الأخوان. ضبط هذه فقهاء المدينة أتباع التابعين أقوى في أمور العلل من تابعي اليمن والأطراف. لماذا؟ لأنهم أقرب ولهم شيوخ يأخذون عنهم، وإلا لا نكتفي بهذا القدر. نعم، كيف؟ يقول هل نقول بالسنة الإمام ألا يأتي إلا مع الإقامة؟ هل نقول بهذا؟ إذا كان منشغل بمصالح المسلمين العامة نعم ينشغل بمصالح العامة ولو تأخر، أما إذا كان يتكئ وأحاديث وقصص ونحو ذلك يقول هذه السنة، هذه ليست بسنة. كيف؟ لا يصح. نعم. إيه؟ في الفجر يؤذن قبل الأذان دائما، بس لا يعني هذا أنه يدع الأذان الأول، لأن ابن أم مكتوم تارة يؤذن الثاني وتارة لا يؤذن. لا، ما هو بالضرورة أنه إذا أذن الثاني بلال أنه يلزم أن يقيم بالأم مكتوم، قد يكون كلها بلال، الاحتمال ترد في هذا. يظهر أنه ما اعتبر. ثم أيضا يرد إلينا مسألة، لو قلنا به رحمك الله، لو قلنا به هل نقول بأن لو أذن آخر غير إذا المؤذن الراتب أنه يأتي بأذان جديد ونقول بها السنية؟ لا نأخذ بشطر الأثر وندعي الآخر. نعم. يقال إنهم يقومون، يعني المأمومين بما يكفي لتسوية الصف والإتيان بالسنة، تسوية الصف، السواك، النظر إلى الإمام، ترقب التكبير، فهذا إذا كان يكفي هذا هو السنة، هذا هو السنة. نعم نعم سنة سنة ينبغي أن يعني تحيا في الناس، يعني ربع ساعة، بعضهم يقول 10 دقائق. نعم أين يلتفت للناس وينظر إلى أقدامهم ويسوي الصفوف وهكذا سنة. نعم لا شك أي فعل مجرد سنة، لأن في موضع عبادة، الأفعال التعبدية سنة، لدينا الأفعال 3، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة وعادة وجبلة، هذه عبادة، كل شيء يفعل في العبادة أو معها أو يصاحبها قبيلها أو بعدها فهذا الأصل فيه السنية، إلا لقرينة تدفع عن ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.